اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا نتكلم عن نصوص قد توهم بعض الناس أن الإسلام فرق بين الرجل والمرأة ورفع الرجل إلى مكانة أعلى. نصوص بين الناس مشهورة ومعروفة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إلى آخره. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، إلى آخر تلك النصوص. شرحناها جميعا وأزلنا عنها الوهم العالق بأذهان بعض الناس، وأوضحنا أنها تدل على ما على نقيض ما يتوهمه بعض الجهال، بل هذه النصوص هي من جملة الأدلة التي تؤكد مكانة المرأة في دين الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بقيت مسألتان قد توهمان أيضا شيئا من هذا القبيل. المسألة الأولى: ما هو ثابت من أنه يسن إذا رزق الإنسان مولودا ذكرا أن يعق له عقيقتين اثنتين، يعني أن يذبح له شاتين، وإذا رزق بمولودة أنثى يسن له أن يعق عقيقة واحدة؟ والحديث في هذا صحيح لا إشكال فيه. فالبعض من الإخوة قد يتوهمون من هذا أن هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن للصبي أو أن للرجل مكانة في ميزان الله وفي دين الله عز وجل أعلى من مكانة الفتاة أو البنت أو المرأة. ولا أدل على ذلك من هذا الحديث أنه يسن أن يعق الرجل إذا رزق بمولود ذكر عقيقتين، وأن يذبح عقيقة واحدة إذا رزق بفتاة. فما الجواب عن هذا الوهم الذي يخطر في بال بعض الناس؟ أما مكانة المرأة والرجل في دين الله عز وجل، يعني عند الله، فسواء، لا يعلو الرجل عن المرأة إلا بعمل صالح يقوم به، ولا يهبط عنها إلا بعمل سيء يقترفه، ولا تعلو المرأة عن الرجل إلا بعمل صالح تسبقه إليه، ولا تهبط عن الرجل إلا بانحراف تنزلق فيه. وذكرنا في هذا آيات كثيرة بمناسبات عديدة مرت، من مثل قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ومن مثل قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهنالك آيات كثيرة أخرى تؤكد هذا المعنى. ولكن مهما أكد كتاب الله ومهما أكدت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانة المرأة عند الله مثل مكانة الرجل، لا يعلو الواحد منهما فوق صاحبه إلا بالعمل الصالح، ولا يهبط الواحد منهما عن صاحبه إلا بالعمل السيء، مهما أوضح كتاب الله هذه الحقيقة ومهما أوضحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فإن الناس يظلون في كل عصر يفضلون من عندهم الذكر على الأنثى. وهذه حقيقة معروفة، وهذا التفريق ثابت ومستقر في نفوس الرجال كما هو ثابت ومستقر في صفوف النساء. فلو أن امرأة رزقها الله مولودة أنثى يكون فرحها بهذه الطفلة الأنثى أقل بكثير من فرحها بما لو كان ذكرا وهي امرأة، وهذا شيء معروف. فإذا رزقت في المرة الثانية أنثى وفي المرة الثالثة أنثى تحزن وتتألم وتضجر، وربما نطقت بكلمات لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. وقديما في كتاب الله عز وجل أخبرنا الله عز وجل عن كلام ذكرته امرأة عمران يوم نذرت ما في بطنها لله عز وجل، فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. من الذي قال ليس الذكر كالأنثى؟ الله هو الذي قال هذا أم امرأة عمران؟ امرأة عمران. في حين في الوقت الذي قالت فيه امرأة عمران ليس الذكر كالأنثى، أي أن الذكر أفضل في نظرها من الأنثى، كان قضاء الله عز وجل قد أوضح أن مريم هذه أفضل من كثير من الرجال الذكور، أليس كذلك؟ إذن فهنالك قاعدة ثابتة في على مر العصور والدهور في كل المجتمعات في كل الأماكن، أن المجتمعات الإنسانية تنظر إلى الذكر على أنه أفضل وأجل شأنا من الأنثى لأسباب اجتماعية هكذا يتصورون. بما أن الرجل أو الزوجين ينظران إلى الذكر والأنثى هذه النظرة المتميزة، وبما أن الزوجين يفرحان بالمولود الذكر أكثر مما يفرحان بالمولود الأنثى، إذن ينبغي أن يكون شكرهما على هذه النعمة بمقدار فرحهما بها. واضح هذا الكلام؟ ما دام أن فرحهما بالغلام أكثر إذن ينبغي أن يكون شكرهما على الغلام أكثر، لا لأن الغلام محبوب عند الله أكثر، لا، ولكن لأنهما فرحا بمقدمه أكثر من فرحهما بمقدم الأنثى. وبما أن فرحهما بولادة الأنثى أقل إذن ينبغي أن يتناسب شكرهما لله مع فرحتهما لمقدم هذه المولودة الأنثى. إذن استحباب أن تكون العقيقة ضعف العقيقة عندما تكون المولودة أنثى، لا بسبب أن للفتاة مكانة أعلى عند الله، لا معاذ الله، ولكن بسبب أنك أنت يا أيها الرجل، ولأنك أنت وزوجتك تفضلان الذكر وتفرحان بولادة الذكر أكثر من ولادة الأنثى، إذن ينبغي أن يكون شكركما لله عز وجل على قدر شعوركما. وهذا الكلام ذكره العلماء وذكره الإمام الدهلوي في كتابه حجة الله، كتاب معروف. نعم، هذا هو الجواب عن نص آخر من النصوص التي قد توهم. مسألة أخرى، ذكر بعض الفقهاء بعض ومنهم الشافعية أن بول الصبي يمكن تطهيره بنضح الماء عليه، بينما بول الصبي الصغير الذي لم يأكل بعد إلا لبن أمه لم يفطم بعد، بينما بول الطفلة لا يطهره إلا مرور الماء عليه، إلا غسل المكان. قالوا هذا أيضا يدل على أن للولد مكانة أعلى، وهذا يدل دلالة واضحة على ذلك. المسألة أيها الإخوة اجتهادية في هذا الموضوع. أصح حديث ورد في هذا هو حديث مسلم الذي يرويه بسنده عن أم قيس أنها جاءت بطفل ذكر صغير وضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال، فأمر بماء نضح عليه. هذا هو الحديث. هذا الحديث ليس فيه أي دلالة على أن هذا الحكم خاص بالذكر دون الأنثى، حديث فعلي. صادف أن جاءت هذه المرأة أم قيس بطفل وضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فأمر بهذا. ما أدرانا لو أن أم قيس جاءت بفتاة صغيرة أيضا لم تفطن بعد ولم تتغذى إلا بلبن أمها، ما أدرانا أنه كان يأمر بالأمر ذاته، ومن أين علمنا هذا الفرق؟ ولذلك ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنه لا فرق بين الطفل والفتاة بشكل من الأشكال. هنالك حديث آخر يرويه ابن ماجه من حديث أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الصبي ينضح وبول الفتاة يغسل. هذا الحديث فيه تفريق واضح، بول الصبي ينضح وبول الفتاة يغسل، إلا أن العلماء لم يثبتوا صحة هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف ولا يبنى عليه حكم. إذن هذا الاجتهاد الذي ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم الشافعية لا يقوم حجة على أن الدين هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن القرآن جعل للصبي مكانة أعلى من المرأة أبدا بشكل من الأشكال. قلت لكم أصح ما ورد في هذا هو حديث مسلم الذي يرويه بسنده عن أم قيس، وحديث أم قيس الذي ترويه عن رسول الله حديث فعلي وليس حديثا قوليا. جاءت بطفل فوضعته في حجر رسول الله فبال فأمر بماء فنضح عليه، انتهى الإشكال. والنضح غسل، النضح ما معنى النضح؟ تعميم المكان بالماء، عمم المكان بالماء، إذن هذا هو الغسل. ماذا بقي؟ إذن ليس هنالك إطلاقا أي نص، لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله، يوهم أن للرجل مكانة عند الله أعلى من مكانة المرأة. الأصل أن كل من الرجل من المرأة والرجل سواء، وتقرؤون قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، سوى الله سبحانه وتعالى بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، كل الأعمال سوى الله بينهما تسوية تامة حتى يزول هذا الوهم نهائيا من أذهان الناس. لكن لو أن كتاب الله عز وجل أكد هذه الحقيقة أضعاف ما أكدها، فلسوف تظل المجتمعات الإنسانية في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام تنظر إلى أن الرجل له مكان أخرى، ينظرون إلى أن الإنسان إذا رزق بطفل يهنأ تهنئة مضاعفة، وإذا رزق بمولود أنثى تهنأ تهنئة ضعيفة. هذه عادة جاهلية، عادة عند الناس، الإسلام ليس مسؤولا عنها. والغريب أن النساء هن اللائي يفرقن بين الماء بين الفتاة وبين الصبي أكثر. يعني إذا رزقت امرأة من النساء ثلاثة أو أربع بنات ما أكثر، ما تأتي النساء من الجيران والصديقات فيملأن فؤادها حزنا ويحاولن كأنهن في مجلس تعزية. غريب، وهن نساء، نساء يعني يفترض أن يكون موقفهن انتصارا لجنسهن عكس هذا، ومع ذلك فأنت تجد أنهن اللائي يزرعن الأسى والحزن في قلوب النساء اللائي لم يرزقن أطفالا ذكورا وإنما رزقن. هذا شأن الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، انتهى الإشكال. ما الذي بقي أيها الإخوة من هذه الأحاديث التي نوضح فيها مكانة المرأة في كتاب الله، ونوضح فيها أن المرأة بمقدار ما هي معززة مكرمة في كتاب الله عز وجل وتحت مظلة الإسلام، بمقدار ما هي محطمة، بمقدار ما هي شقية تجتر الأسى في المجتمعات الغربية. ولن يجد أحد إذا زار البلاد الغربية وتمحص واقعها وتغلغل في أوضاعها، لن يجد مجتمعا مأساويا يبكي في الغرب إلا مجتمعا مأساويا واحدا هو مجتمع النساء. هذا شيء معروف، وأردت من خلال هذه الدروس أن نمزق هذا التنطع السمج الذي يتنطعه رجال الغرب عندما يجعلون من أنفسهم قضاة يجرمون الإسلام ويتهمون شرع الله عز وجل، قالوا بأن شرع الله أساء إلى المرأة. متى كان المجرم الذي تقطر أنيابه دما وتسيل الدم من مخالبه وينطق الجرم المشهود على لسانه وحاله، متى كان هذا المجرم قاضيا؟ الغرب اليوم يمارس أشنع جريمة في حق النساء، وقد أوضحنا ذلك، وأوضحنا كيف أن المرأة تشترى في سوق النخاسة اليوم وتعد سلعة رائعة تجارية من أجل أن يزج بها في سوق النخاسة لتجارة الجنس بالملايين. شركات تمارس هذا، هذا شيء معروف. ينبغي للغرب أن يصمت صمتة الموت وأن يكون آخر من يتكلم عن حقوق المرأة. وإذا أراد الغرب أن يكون فعلا ذا فكر بناء فليعد إلى ذاته، نعم، وليلعق دماء جريمته وليخفي أنياب إجرامه في حق المرأة. إذا أراد الغرب أن يقول كلمة فكلمته الوحيدة التي يملك أن يقولها هو أن يعود إلى ساعة قدسية من النقد الذاتي لحق نفسه. أما الإسلام فالغرب أقل شأنا من أن يرقى إلى مستوى قدسية الإسلام وإلى مستوى قدسية دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ماذا بقي؟ بقي أن نتكلم عن عادات جاهلية متغلغلة في مجتمعاتنا ليس المسؤول عنها دين الله عز وجل، وإنما المسؤول عنها نحن. هذه العادات الجاهلية سنتكلم عنها. كما تحدثنا بنشوة وإعجاب وإعظام عن شرائع الله عز وجل التي سمت صعدا بالمرأة، فلا بد أن نتكلم عن عادات تناقضها تسري في مجتمعاتنا. وقلت أو كتبت في مقدمة هذا الكلام الشيء الذي ينبغي أن أقوله لكم. كنت قبل سنة أو سنوات وأنا أتكلم عن مكانة المرأة في كتاب الله تعالى في التلفزيون السوري، أرسل إلي بعضهم يقول، طبعا عملاء الغرب كثر وسماسرتهم أكثر، أرسل يقول إنك تتحدث عن المثاليات الإسلامية فيما يتعلق بأمر المرأة وشؤونها وتغمض العين عن عادات شنيعة تفيض بها مجتمعاتنا، تبين عكس ما تقول وتبين أن المرأة مسحوقة الكرامة في مجتمعاتنا. قبل أن أجيب عن هذه العادات قلت الكلام الذي أكرره الآن. قلت يا عجبا لأناس عندما ينظرون إلى مجتمعاتنا الإسلامية يغمضون العين عن شرائع الله التي ترفع الرأس والتي تبعث النشوة في النفس، يغمضون العين عن هذه الشرائع الرائعة ويحملقون في العادات الآسنة الجاهلية يلتقطونها ليجعلوها هي الواجهة لهذا المجتمع. فإذا نظروا إلى المجتمعات الغربية عكسوا النظرة، تجاهلوا الوقائع الشنيعة التي تشقى بها المرأة وتجاهلوا المجتمعات المأساوية التي تكونت من مجتمع العوانس والمطلقات، ويحملقون النظر في النظم والقوانين والبيانات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة وخبئت في أدراجها. عندما يتحدثون عن المجتمعات الغربية ينشرون تلك الكلمات المكتوبة على الورق عن حقوق المرأة وعن المساواة التي ينبغي أن تشيع بين الرجل والمرأة، ويسبحون بحمد الغرب لأن الغرب يتخذ هذه النظم والقوانين، ويتعامون عن الوقائع المناقضة لها والتي تختنق في حمأتها المرأة وتعاني من مأساة ما مثلها مأساة. فإذا التفتوا إلى المجتمع الإسلامي عكسوا النظر، تجاهلوا هذا الذي ترسمه شريعة الله سبحانه وتعالى، وحملقوا في عادات لا أقول تفيض بها مجتمعاتنا كما يفيض بها المجتمعات الغربية، عادات يلتقطونها التقاطا موجودة، لكن في قرى، في بعض الجهات، في بعض البيوتات يلتقطونها ويجعلون منها الواقع الغريب والعجيب. أهكذا تكون العبودية؟ يعني أنا أعلم أن العمالة توجد، لكن هل تنحط العمالة إلى درجة العبودية؟ أن تنظر إلى نفسك فتتجاهل ما فيها من إيجابيات وتلتقط ما فيها من عيوب، وتنظر إلى خصمك الذي تسبح بحمده فتتجاهل ما فيه من عيوب مليئة من فرقه إلى قدمه وتختلق له الحسنات. هذا كثير. ومع ذلك فماذا نقول نحن؟ نحن نقول لماذا ألفنا هذا الكتاب، ولماذا ندرس هذا الموضوع في مثل هذه المجالس؟ لأن الإسلام هو المتهم عندما يتحدث الغرب وسماسرته في بلادنا عن علاقة ما بين الرجل والمرأة. الإسلام هو المتهم وليس العادات. الناس الذين يكتبون عن الإسلام ويتهجمون عليه، الذين يتحدثون في الإذاعات والصحف ونحو ذلك يتهجمون على الإسلام من خلال المرأة، يقولون الإسلام هضم حقوق المرأة، الإسلام لم يساوي بين الرجل والمرأة، الإسلام رسخ النظرة الدنيا إلى المرأة. إذن المتهم على ألسن هؤلاء الناس هو مجتمعاتنا أم الإسلام؟ الإسلام. إذن الموضوع الذي ينبغي أن نتحدث عنه هو هذا: أصحيح أن الإسلام فعلا أساء إلى المرأة؟ أصحيح أن الإسلام هو الذي رسخ النظرة الدونية إلى المرأة؟ بحثنا هذا نظرا إلى أن الإسلام هو المتهم، فانتهينا إلى أن الذي فعل ذلك هو الغرب، المجتمع الذي جعل من المرأة كتلة غرائز لا يتعامل معها إلا على أنها غريزة يلتفت الرجل إليها عند حاجته ثم ينساها عند زوال حاجته. الغرب. المجتمع الذي انحط بالمرأة إلى أدنى من درجة العبيد كأسلافهم الرومان أيام الحضارة الرومانية هو الغرب. المجتمع الذي تئن فيه المرأة أنين شقاء يذيب الأكباد هو الغرب. والإسلام رفع المرأة إلى أعلى الدرجات ولم يفرق بين الرجل والمرأة في أي أمر من الأمور كما أوضحنا وشرحنا وحققنا. ومع ذلك فلكي نكون نحن عادلين ما ينبغي أن ننسى واقعا مرا يوجد في مجتمعاتنا. سنتحدث الآن عن هذا الواقع المر، لكن على أن نعلم أن المسؤول عن هذا الواقع المر نحن. نعم. وعلى أن نعلم حجمه، ولله الحمد حجمه ضيق وحجمه قليل. هنالك عادات أيها الإخوة سيئة ينبغي أن نتحرر منها. من أجل أن يرضى الله عنا، لا من أجل المرأة، وإنما من أجل أن نحقق إسلامنا. أولا، كيف ينظر بعض الرجال إلى المرأة في مجتمعاتنا؟ طبعا هنالك من ينظر إلى المرأة على أنها سر مخبوء، وينبغي أن يكون مخبوءا، وأن اتصالها المعلن بالرجل يزري بمكانة الرجل. نعم، هنالك من يتصور هذا، هنالك من يتصور أن على الزوج أن يخفي اسم زوجته، كذلك الأب، كذلك الأخ، لأن اسم المرأة عورة، موجود هذا عند بعض الناس. هنالك من يتصور أن الرجل إذا خرج إلى السوق فما ينبغي أن يصطحب معه قريبة له، لا زوجة ولا أختا ولا أما ولا بنتا، وإذا قضى قضاء الله بأن يخرج معها لضرورة فينبغي أن تكون مسافة ما بينه وبينها بضعة أمتار، حتى لا يشعر أحد بأنه يصطحب معه امرأة. هنالك من ينظر أيضا إلى أن المرأة خطيئتها خطيئة لا تغتفر، ولا يغسلها كما يقولون إلا الدم، بينما خطيئة الرجل تغسلها التوبة. نعم، هذه كلها نضعها تحت اسم كيف ينظر بعضهم إلى المرأة. فعلا هذه عادات جاهلية آسنة عفنة ينبغي التحرر منها، لكن من المسؤول عنها؟ الإسلام؟ الإسلام هو الذي غرس هذا؟ الإسلام نقيض ذلك. الإسلام لم يقل إن المرأة سر مخبوء ينبغي أن يكون يظل مخبوءا بالاسم وكل شيء كل شيء كل شيء إطلاقا، ما قالها. والمرأة في عصر الصحابة كانت تعرف باسمها كما كان الرجال يعرفون بأسمائه، لا فرق في هذا بين رجل وامرأة إطلاقا. ونحن نعلم، وأظن قلت لكم هذا الحديث في الدرس الماضي أو الذي قبله، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع زوجته صفية في الليل، فمر برسول الله رجلان من الأنصار فأسرعا، فناداهما رسول الله قائلا: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فالتفت إلى رسول الله قائلا: سبحان الله يا رسول الله، يعني أو نتهم بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. ربما يعني وسوس الشيطان إلى قلبهما. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نظر إلى أن اسم صفية عورة ينبغي أن يكون مخبوءا وينبغي أن لا يعرف اسم زوجته، وما كان ينظر إلى أن زوجته ما ينبغي أن تمشي معه في طريق إطلاقا، بالعكس تماما كان يعلم الناس بسلوكه. نقيض هذا الأمر تماما. كثيرون هم الرجال أيها الإخوة، وأتصور أن هذه العادات منذ فترة طويلة بدأت تتراجع مع تزايد الثقافة الإسلامية. كثيرون هم الذين إذا خرجوا من بيوتهم تألقت وجوههم بالبسمة والضحك والأخلاق الحسنة مع جيرانهم ومع أصدقائهم وزملائهم وزبائنهم في المتاجر وكل شيء، فإذا عاد في المساء هذا الرجل إلى داره تجهم منه الوجه واختفت الابتسامة وبدأ يظهر الهيبة. نعم، ولم تعد تسمع له لا نكتة جميلة تضحك ولا ترى له ذلك الوجه المتألق الذي كان يبتسم به. وإذا جاءت المرأة لتشم منه رائحة أنس، واجهها بما يشعرها بهيبته وعظيم مكانته ونحو ذلك. نعم، فلا تستطيع أن تمزح أمامه، ولا يسمع هو بأن يباسطها بجلسة فيها المزاح وفيها الكلام البسيط الذي تسر به المرأة ويسر به الرجل تماما، وتنظر وإذا به كأنه غير ذاك الشخص الذي كان في النهار في السوق. هذه العادة موجودة، هل الإسلام مسؤول عنها؟ الإسلام يربي الرجل على عكس ذلك تماما تماما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس نساءه ويباسطهن، ويسمع منهن أحاديث خرافة، وحديث أم زرع في البخاري حديث معروف، حديث كل واحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام حدثته بقصة خرافية، زوجي مع زوجها كيف كانت، وزوج مع زوج كيف كان، كل واحدة تتحدث عن زوجها كيف كان معه، كان أفضلهن يعني زوجا امرأة اسمها أم زرع، وكان زوجها أبو زرع من خير الرجال لها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذه وهذه وهذه وتلك، ولما سمع حديث أبي زرع وأم زرع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباسط النساء، وكان يجاريهن في أحاديثهن. إن تكلمنا عن الأطعمة اشترك معهن في الحديث عن الأطعمة، وإن تكلمنا عن الثياب اشترك معهن في الحديث عن هذا الموضوع، لا لتعلقه بالدنيا، ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يدخل السرور على قلوب، وإدخال السرور على قلوب النساء ليس أقل أهمية من إدخال السرور على قلوب الرجال. نعم. طيب، بينما هنالك أناس، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم، يمارسون العكس من ذلك. ولقد قلت لكم مرة كم وكم تأملت في هذا الفرق الذي يرسمه الإسلام بين سواب الأخلاق الفاضلة عندما يمارسها الرجل خارج المنزل، وثواب الأخلاق الفاضلة عندما يمارسها الرجل مع زوجته داخل المنزل. ثواب الأخلاق الفاضلة التي يمارسها الرجل داخل المنزل أضعاف أضعاف ثواب هذه الأخلاق الفاضلة التي يمارسها في الخارج. طيب، قلت لماذا؟ ما الأخلاق واحدة، والبسمة واحدة، والصبر واحد، والحلم واحد. أنا عندما أخرج من منزلي إلى الشارع، فما أكثر الحوافز والأسباب الدنيوية التي تدعوني إلى أن أتجمل بالأخلاق الفاضلة لزبائني، لأصدقائي، لجيراني، لتلامذتي، لزملائي. نعم، أعاملهم بالحلم، أعاملهم بالأناء، أعاملهم بالصبر، لأن لي مصالح معه، مصالح كلها دنيوية كثيرة، فلا يكون هذا العمل لوجه الله عز وجل. حتى إذا رجعت إلى المنزل تقطعت هذه المصالح كلها، ذلك وأغلقت باب داري وأصبحت وجها لوجه أمام زوجتي، ما المصلحة التي تحملني على أن أتعامل معها بلطف وخلق حميد ومعاملة كريمة؟ تصوروا ما هو يعني الغرض الدنيوي الذي كان يدفعني في الشارع إلى أن أعامل الزبائن والناس والزملاء والتلاميذ بالأخلاق الفاضلة؟ ما بقي أي سبب، خلاص كله راحوا، بقي عامل واحد هو عامل استرضاء الله سبحانه وتعالى. فالرجل الذي يعامل زوجته دائما بلطف ويباسطها ويشترك معها في ألوان الحديث الذي يسرها والذي تحاول أن تبحث معه بها، هذا الإنسان لا يكون له دافع إلا دافع واحد، هو رضا الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. ألطف الناس بأهله، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من عادات بعض الناس، هذه مع الأسف أقول من عادات أكثر الناس، أن المرأة إذا أخطأت يعني انحرفت إلى فاحشة فإن فاحشتها تلتصق بها ما دامت حية، أي لا تنفك عنها إلا بالموت، أي لا يغسل عارها إلا الدم كما يقولون، في حين أن الرجل نفسه الذي يحكم عليها بهذا الحكم لو عاد إلى ماضي حياته لتذكر أنه ارتكب هذه الموبقة مرة ومرة ومرة ومرات، وسار في هذا الطريق مرارا. يا هذا، ما الذي جعلك تتصور أن الرجل تنزلق معصيته منه بكلمة أستغفر الله العظيم وبرجوع إلى الله، في حين أن المرأة ليست كذلك؟ من أين جاء هذا التفريق؟ هل الإسلام يقول هذا إطلاقا؟ نعم. ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ كلمة عباده خاصة بالرجال؟ لا إطلاقا، كلمة عباده هذه للتغليب تشمل الذكور والإناث معا. وكما أن الرجل إذا ارتكب معصية هنالك قانون، إذا وجد 4 شهود على معصيته وفجوره ونطق هؤلاء 4 شهود بما رأوا رأي العين أمام القاضي وثبت ذلك ثبوتا واضحا، يخضعون للحد إن كان المشهود عليه رجل ولا امرأة. وإذا لم يوجد هؤلاء الشهود 4، وفي الغالب 90% لا يوجد، مستحيل يرون رأي العين تماما تماما، نعم، إذا لم يوجد هؤلاء الشهود أو وجدوا وآثروا ما أمر الله به وهو الستر وتنبيه الرجل إلى أن يتوب، فلا الرجل يجوز أن يخضع لعقاب الحد ولا المرأة يجوز أن تخضع لعقاب الحد. وكفارة هذه المعصية في كل منهما إنما هي التوبة النصوح، ولكن مجتمعاتنا لا تعي هذا الأمر، لا تعي هذا الأمر. لماذا؟ غيرة على دين الله؟ لا، للأنانية. الرجل إذا وجد أن أخته أو زوجته زل بها القدم وانحرفت إلى معصية هو تتدنى سمعته، ولكي لا تتدنس سمعته يفعل هذا الأمر. فالذي يدعوه إلى أن ينتقم هو انتصاره لنفسه. نعم، وقد قيل لي منذ سنوات أن فتاة اعتقد أبواها أنها انحرفت إلى ارتكاب خطيئة، فاتفق على أنه لا مجال لتطهير البيت من هذه الخطيئة إلا بقتلها، وتساءل عن الطريقة فوجد أن خير طريقة تسميم هذه الفتاة، وضع السم الناقع لطعامها وقدم هذا الطعام إليها والمسكينة لا تعلم، وأكلت وهي تشكر أبويها على هذا الإكرام، ثم إنها تلوت من الألم على مرأة منهما واشتد بها الألم وأسلمت الروح وهما ينظران إليها. ألا يخطر في بال هذين الأبوين أن الله يراهما وأن جريمة هذه الفتاة إذا كانت جريمة فاحشة فجريمتهما هي جريمة قتل أشنع وأشنع وأشنع بكثير. ألا يسأل هذا الأب نفسه لماذا يتخذ الموقف التالي فيما لو علم أن ابنا له ارتكب الفاحشة ارتكب الخطيئة، ثم جاء بعد ذلك ذات أمسية وهو يعلن توبته إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعه واصطلاحه مع الله واستقامته عليه، لا يبيع فرحته لأحد، ويهنئ ابنه بهذه التوبة ويقول له إن لك عندي هدية عظمى وهي أن أكرمك بزوجة جميلة كذا إلى آخره. لماذا ذبلت معصية الشاب وذابت واستحق هذا الإكرام من الأبوين في حين أن معصية البنت لم تذوب ولم تذهب ولم يستحق منهما هذا الإكرام؟ أما دين الله فلا يفرق بين هذا وذاك، أما دين الله فيتسع للجميع. ألم ترى أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وأما عادات الناس فشيء آخر. ماذا نقول؟ نقول للذين ينظرون إلى بعض العادات الآسنة في مجتمعاتنا فينحطون باللوم على الإسلام، نقول لهم لكم أن تنتقدوا المجتمع على هذه العادات وأن تتهجموا عليها، ولكن لا يجوز أبدا أن تأخذوا الجار بظلم الجار وأن تجعلوا المشكلة أو المسؤول عن هذه الجريمة الإسلام. ما علاقة الإسلام بهذا الأمر؟ الإسلام بالعكس تماما، لو كان هذا المجتمع مجتمعا إسلاميا تماما لوجدت أن هذه العادة ذهبت. ولذلك نقول البيوتات المبنية على الوعي الإسلامي المطبق لا تجد فيه شيئا من هذه العادات بشكل من الأشكال. هذه أول مسألة. هنالك عادة أخرى أيضا يبرأ منها دين الله سبحانه وتعالى، هو مسألة الميراث والمهر. من العادات الجاهلية العفنة التي يحذر منها الإسلام والتي هي مع الأسف موجودة في قرى وموجودة أيضا في بعض البيوتات في داخل شامنا. نعم، ما هي هذه العادة؟ هي أن رب الأسرة إذا مات وترك مالا كثيرا أو قليلا، لكن في الغالب تكون المصيبة أكثر عندما يترك مالا كثيرا، يأتي الذكور من الورثة فيستقلون بالميراث كله ويحرمون الفتيات والنساء أيا كنا ومهما كان نصيبهن. ما الحجة؟ الحجة أولا أن المرأة مكفية النفقة إن كانت في بيت أبويها فأبوها مسؤول عنها، وإن كانت في بيت زوجها فزوجها مسؤول عنها، إذن لها هي ما حاجتها إلى المال. السبب الثاني أنهم يتصورون أن هذا المال إذا أعطيته هذه الفتاة فلسوف يذهب لمن؟ للزوج الغريب. الرجل الغريب بده يحط إيده على هذا المال، لا 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 لا، خلي المال يكون ضمن العائلة ما يأخذ حدا غريب. هذا السبب الثاني. نعم طبعا هذا تصور جاهلي، هذا يعني يذكرنا بقول الشاعر الجاهلي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ما لنا علاقة فيهن. سنشرح هذا الموضوع إن شاء الله أيضا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.